بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام: فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك، ولا كففت عن تملقك، لما انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك، وأنت الفاعل لما تشاء، تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء، وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء، لا تسأل عن فعلك، ولا تنازع في ملكك، ولا تشارك في أمرك، ولا تضاد في حكمك، ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك، لك الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. في هذه الفقرات الشريفة يتحدث الإمام زين العابدين عن التوحيد العملي وليس التوحيد النظري. نحن نقول عن أنفسنا بأننا موحدون، نحن نقر بالتوحيد إلى الله، لكن هل فعلا التوحيد يتجسد في أعمالنا؟ هل فعلا التوحيد يتجسد في تصرفاتنا أم لا؟ التوحيد ليس كلمة تقال، التوحيد فكر وعمل، فكر وتطبيق. ولذلك الإمام زين العابدين علي عليه السلام في هذه الفقرات الشريفة يتعرض إلى التوحيد كفكر وتطبيق، وليس التوحيد مجرد كلمة تقال على الألسن أننا نعتقد أن الله واحد، أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، بل التوحيد معنى أدق وجوهر أعمق مما نتصوره. ما هو التوحيد الفكري؟ وما هو التوحيد العملي الذي جسده الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين؟ التوحيد الفكري، نحن نقرأ في القرآن الكريم وصف الله تبارك وتعالى بالربوبية: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. ما هي مظاهر الربوبية؟ نحن نؤمن بالربوبية لله، لكن ما هي مظاهر الربوبية؟ ما هي الصفات التي تتجلى بها الربوبية؟ هناك مظاهر أربعة تعرض لها الإمام زين العابدين في دعائه الشريف كمظاهر للربوبية. الوصف الأول الملك، يقول تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال في آية أخرى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ما هو الملك؟ فالله مالك الملك. الملك على نوعين، ملك اعتباري يزول وملك حقيقي لا يزول. هناك فرق بين أن تملك أموالك وبين أن تملك مشاعرك وأفكارك. لك نوعان من الملكية، أنا أملك أموال وأملك مشاعر، لكن ملكيتي للأموال تختلف عن ملكيتي لمشاعري وأفكاري. ملكيتي للأموال ملكية يمكن أن تفصل عني، هذه الأموال اليوم بيدي، غدا تذهب إلى غيري ببيع، بهبة، بأي شيء. بالنتيجة ملكيتي للأموال ملكية قابلة للانفصال، قابلة للانفكاك، قابلة للزوال، لأجل ذلك هي ملكية اعتبارية. أما ملكيتي لمشاعري فهي ملكية حقيقية، أنا أوجد مشاعري وأنا أمحو مشاعري، أنا بيدي أن أفرح، أحزن، أحب، أبغض، أرضى، أغضب، بيدي مشاعري، بيدي أنا أملكها ملكية حقيقية. يعني لا يمكن أن يأتي شخص يفصل بيني وبين مشاعري، مشاعري بيدي، لا تقبل الانفكاك عني، لا تقبل الانفصال عني. ولذلك يقولون المنطقة الحرة الوحيدة في العالم وين؟ هذه الأرض كلها اللي أنت تعيش عليها، هل عندك منطقة حرة لا يمكن أن يسيطر عليها أحد؟ المنطقة الحرة هي القلب، المشاعر، المنطقة الحرة التي لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها هي القلب ومشاعره. فإن القلب ومشاعره بيدك أنت، لا يستطيع أحد أن يقهرك على أن تحب فلان أو يقهرك على أن تبغض فلان، مشاعرك بيدك. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: وما كذب ولا كذب، لا يحبك يا علي إلا مؤمن، ولا يبغض ولا يبغضك إلا منافق. لو أني ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغض، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني. إذن مشاعر الإنسان بيده، لا يستطيع أحد أن يفكها عنه. من هنا نفهم هناك ملكية اعتبارية قابلة للزوال، ملكيتي لكتابي لأموالي، وهناك ملكية حقيقية لا تقبل الزوال كملكيتي لمشاعري وأفكاري. ملكية الله من أي قسم؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تبارك الذي بيده الملك. ملكية الله لكل الوجود ملكية حقيقية، لا تقبل الانفصال، لا تقبل الانفكاك. وهو عبر عن هذه الملكية الحقيقية بقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني نحن نستطيع أن نقهر، نستطيع أن نفصل. إذن ملكيتنا لكل الأشياء ملكية حقيقية بيدنا الإيجاد وبيدنا المحرم والإعدام. هذه الصفة الأولى لله الملك. الصفة الثانية لله عز وجل التدبير. لاحظوا الآية المباركة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ويقول في آية أخرى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما هو الفرق بين الآيتين؟ التدبير هو نظم الأمور على طبق التقدير. عندنا مرحلتان: مرحلة تقدير ومرحلة تدبير. القرآن يشير إلى هاتين المرحلتين، يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الأشياء كانت مختزنة عندنا، كل الوجود كان مختزنا عندنا ثم نزلناه بقدر. فنحن نظمنا الأمور على طبق ما قدر لها. ويقول في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن هناك قبل أن يبني المهندس هذا المنزل وضع خارطة للمنزل، ثم صار بناؤه على طبق الخارطة. هذا يسمى تدبير. التدبير أن تنظم الأمور على ما قدرت. الله تبارك وتعالى قدر الأشياء، وبعد أن قدرها نظمها على طبق ما قدرها، فسمي ذلك تدبير. إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا التدبير تتحدث عنه الآيات القرآنية. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، بينما في آية أخرى يقول 50,000 سنة. الفرق هو في السرعة، سرعة السنة الضوئية. أمره تعالى أسرع من حركة الملائكة. أمره ينزل إلى الأرض ويعرج إلى السماء في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ويتحدث الآن عن حركة الأمر. أما عن حركة الملائكة الذين يستجيبون لهذا الأمر، لا، حركة الملائكة تختلف. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهناك فرق بين حركة الأمر وحركة الملائكة المنفذين للأمر: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والمدبرات أمرا. الملائكة حركتهم لها زمن، والأمر الإلهي الذي يطوي المسافة من العرش إلى الأرض ثم يعرج له زمن آخر. هذا هو الفرق بين الآيتين. التدبير تكلم عنه القرآن الكريم في عدة آيات، ومن هذه الآيات الشريفة قال: ألا له الخلق والأمر. وهذا ما ذكره الإمام زين العابدين علي عليه السلام في دعائه الشريف: له الخلق والأمر. لك الخلق والأمر. ما هو الفرق بين الخلق والأمر؟ كلاهما وجود، الأمر وجود، الخلق وجود. الأمر لا يحتاج إلى مدة ومادة، الخلق يحتاج إلى مدة ومادة. كلاهما وجود، لكن هذا وجوده دفعي لا يحتاج إلى مدة ومادة، وهذا وجوده تدريجي يحتاج إلى مدة ومادة. من أين عرفنا هذا؟ من القرآن نفسه. عندما يتحدث القرآن عن الأمر، الأمر وجود من الوجودات، لكن ماذا يقول القرآن عنه؟ يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني الأمر لا يحتاج إلى مدة، يوجد دفعة واحدة لحظة واحدة، ولا يحتاج إلى مادة تهيئ له قبل ذلك. الوجود الأمري وجود لحظي دفعي، بينما الوجود الخلقي وجود تدريجي. جسم الإنسان خلقي، لأن هذا الجسم يتكون تدريجا. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الجسم مر بمراحل، فهو خلق، بينما الروح التي هي وراء الجسم ما مرت بمراحل. الروح وجدت دفعة واحدة لحظة واحدة، لذلك الروح ليست خلق، الروح أمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله يدبر كلا العالمين، عالم الأمر وعالم الخلق. ألا لك الخلق والأمر في الدعاء، ألا له الخلق والأمر في الآية الشريفة. الصفة الثالثة من صفاته تبارك وتعالى أن له الحكم. إن الحكم إلا لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله. الحكم لله، الحكم بمعنى نفوذ السلطنة، سلطنته نافذة في كل شيء لأنه قيوم على كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الصفة الرابعة صفة الحكمة. لاحظوا الآية المباركة التي نقرأها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إيش معنى يعني؟ ليش إحنا نسأل عما نفعل هو لا يسأل عما يفعل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني هي قهرا هكذا، قهرنا الله على أن نسأل، على أن لا نسأل ونسأل. لا، هذه تتحدث الآية تتحدث عن الحكمة. ما معنى الحكمة؟ إذا صدر فعل من الإنسان، الإنسان قام بتصرف من التصرفات، تصرف مع أبيه، مع زوجته، مع أهله، مع جيرانه، أي تصرف كان، يسأل هل التصرف حكيم؟ إيش معنى هل التصرف حكيم؟ الإنسان مورد للسؤال، يقال هل تصرفك حكيم؟ ما معنى حكيم؟ يعني هل تصرفك طبق النظام الصالح أو ليس طبق النظام الصالح؟ هناك نظام صالح في هذا الوجود، هل تصرفك طبق النظام الصالح إذن تصرفك حكيم. هل تصرفك على خلاف المصلحة العامة؟ إذن تصرفك غير حكيم. الإنسان يسأل عن فعله، يقال ما هو وجه تصرفك؟ لما؟ لأن هناك نظام، هل فعلك على طبق النظام أم لا؟ أما الله عز وجل هو الذي صنع النظام، فكيف يقال له فعلك على طبق النظام أو غيره؟ ما إلى معنى السؤال. هنا الفرق بين الله وبين الإنسان. الإنسان له فعل وهناك نظام، لذلك يقال للإنسان هل فعلك مطابق للنظام فيكون حكيم، أو مخالف للنظام فيكون سفيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أما الله لا يقال له هل فعلك مطابق للنظام، كيف يقال فعله مطابق للنظام والنظام هو فعله؟ هو الذي صنع النظام، هو الذي خلق النظام، هو الذي أوجد النظام الصالح. فلا معنى لأن يسأل الله بأن يقال له هل فعلك حكيم، هل فعلك على طبق المصلحة العامة؟ الجواب هذا السؤال غلط، لأن المصلحة العامة أنا خلقتها وأنا أوجدتها فهي فعلي، فلا معنى لأن يطالب الله بأن يتطابق فعله مع النظام. هذا معنى الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الصفات الأربع: مالك، مدبر، حاكم، حكيم. هذه الصفات الأربع إذا تصورها الإنسان وأدركها أدرك التوحيد الفكري. التوحيد الفكري أن تدرك هذه الصفات الأربع وتؤمن بها وترسخ في نفسك وأعماق داخلك، هذا التوحيد الفكري. بعد أن تعرض الإمام زين العابدين عليه السلام إلى هذا التوحيد الفكري، قال في الإشارة إلى هذا التوحيد الفكري: وأنت الفاعل لما تشاء، تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء، وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء، لا تسأل عن فعلك. هذه الحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا تنازع في ملكك، صفة الملك. ولا تشارك في أمرك، ولا تضاد في حكمك، صفة الحاكمية. ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك، صفة المدبر. لك الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يجي الآن الإمام زين العابدين إلى التوحيد العملي. انتهينا من التوحيد الفكري، يجي إلى التوحيد العملي، التوحيد التطبيقي. كثير منا ربما يحمل التوحيد الفكري لكن ما يحمل التوحيد العملي. لما؟ جرب نفسك، إذا أصابك مرض هل يكون توجهك إلى الدواء وتوجهك إلى الله بدرجة متساوية؟ جرب نفسك، إذا أصبت بمرض كيف تميل نفسك إلى الدواء وكيف تميل نفسك إلى الله تبارك وتعالى؟ أو أصبت بفقر، أو أصبت بخوف، بأي نوع من البلاء أصبت، ما هو مقدار توجهك إلى الله؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. جرب نفسك إذا أصبت ببلاء، كم مقدار توجهك إلى الله؟ 30%، 50%، 70%، كم مقدار التوجه؟ تستطيع أن تدرك أن عندك توحيد وما عندك توعيد. كثير منا إذا أصيب بالمرض توجه 70% إلى الدواء، أما 20% 10% إن شاء الله الله يشفيني، بس أنا اعتقادي أن الشفاء من أين؟ من الدواء، من الطبيب. إذا أصبت بأزمة، إذا أصبت بخوف، 70% توجهي إلى إنسان يحل لي الأزمة، وتوجهي إلى الله 10% 20%. هذا ليس توحيدا حقيقيا. التوحيد العملي أن تشعر بوجدانك أن هناك فرقا بين المعطي والوسيلة. كيف أكو فرق بين المعطي والوسيلة؟ أنا عندما أريد أن أكتب شيئا، من الذي يكتب؟ أنا، فأنا المعطي، القلم مجرد وسيلة، ليس القلم هو الذي يكتب. أنا الذي أكتب، فكر وإرادة وعزم وحركة كلها مني، القلم مجرد وسيلة. إذن دور القلم في الكتابة دور 2% 5%، بس هي 95% أنا، فكري إرادتي حركتي، أنا المفيد والقلم وسيلة. كذلك الوجود كله قائم على هذين المبدأين، هناك مفيد وهناك وسيلة. المفيد في كل شيء ولكل شيء هو الله، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. هل من خالق غير الله؟ لأجل ذلك إذا جاء الوقت اللي أنا أؤمن فيه أنني إذا مرضت الذي يشفيني الله، الدواء مجرد وسيلة بنسبة 4% 2%، إذا أنا ضعفت المعطي للقدرة هو الله، اللجوء إلى أي شخص يقويني نسبة 2% 1%. إذا وصلت إلى هذا المستوى فقد وصلت إلى التوحيد الحقيقي، فقد وصلت إلى التوحيد العملي، وإلا أنا موحد اسماً ولست موحداً عملاً. لاحظوا الآية المباركة: الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الآية تجسد التوحيد العملي. مرضي بيده، شفائي بيده، موتي وحياتي بيده، خلقي وهدايتي بيده، بل أعظم من هذا رزقي وطعامي بيده، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذا وصلت إلى هذه الدرجة أن أعتقد أن لا طعام ولا رزق ولا مر ولا شفاء ولا خلق ولا مدد إلا منه تعالى، وسائر الأشياء التي نراها كلها شنو؟ وسائل فقط. إذا وصلت إلى هذه العقيدة فقد وصلت إلى حقيقة التوحيد العملي. الإمام زين العابدين علي عليه السلام يركز على التوحيد العملي أكثر من التوحيد الفكري. التوحيد العملي له عدة تجليات. التوحيد العملي التجلي الأول التجلي الجمالي، هناك من يعبد الله لأنه مغرم بجمال الله، لأنه متعلق بجمال الله، خلبه جمال الله فعبده وهام فيه. محمد رسول الله. النبي كان يتشوق إلى الصلاة لأنها لقاء بأجمل الجمال. كان يقول قبل أن يأتي وقت الصلاة يقول لبلال: أرحنا يا بلال. يعني اشتد شوقنا، اشتد تعلقنا بالصلاة، أرحنا يا بلال، أذن حتى نلقى جمال الجمال، الجمال الأتم وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يقول: أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. صلاة محبوبه، كما أن الإنسان كيف يعشق الطيب، كيف يحب الطيب ويأنس له. النبي يحب الصلاة، يأنس بها قلبا بدنا سمعا بصرا، كل جوارحه كل جوانحه تتفاعل مع الصلاة. لذلك يقول: أرحنا يا بلال. التجلي الآخر هو التجلي الجلالي، أن يتجلى الله بعظمته، أن يتجلى الله بجلاله. هذا التجلي الجلالي عبر عنه القرآن في حق موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الصعق أصاب موسى لأنه وحد الله من خلال التجلي الجلالي. علي بن أبي طالب الذي إذا وقف في الصلاة يغشى عليه، لأنه يصعق من لقاء الله، لأن الصفات الجلالية لله تملأ كيانه من قرن إلى قدم. وهناك التجلي الثالث، التجلي تجلي الرهبة، تجلي الخوف، تجلي القشعريرة. كان الحسن بن علي إذا توضأ للصلاة اصفر لونه وارتعدت فرائصه، وكان إذا وقف بباب المسجد وقف مرتعشا ويقول: يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. كانوا يقولون له: أنت سيد شباب أهل الجنة، لماذا هذه القشعريرة والخوف الذي يعتريك عندما تتوضأ للصلاة؟ قال: أتدرون أني أقف بين يدي من؟ إني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. والتجلي الرابع للتوحيد تجلي الحب. هناك من ملأه حب الله، من ملأه التعلق بالله، لا يعيش إلا حب الله في قلبه وفي نفسه وفي كيانه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الذي يتعلق بحب الله زين العابدين عليه السلام. أنت إذا قرأت أدعية الإمام زين العابدين تجد فيها رقة، تجد فيها نعومة، تجد فيها لطف، تجد أدعية الإمام زين العابدين تتحدث مع القلب، تتحدث مع المشاعر، تتحدث مع العواطف، لأن قلب زين العابدين ملئ حبا، ملئ عشقا، ملئ تعلقا بالله تبارك وتعالى. أدعية زين العابدين لها طعم يختلف عن أدعية الأئمة الآخرين. إذا قرأت أدعية الإمام علي، اقرأ دعاء خميني، اقرأ دعاء الصباح، أدعية مشوبة بالنزعة الفلسفية، بالنزعة الفكرية. أما إذا قرأت أدعية زين العابدين، دعاء أبي حمزة، المناجاة الخمسة عشر، تجدها دائما تتحدث بلغة رقيقة، بلغة ناعمة، تخاطب القلب، تخاطب العاطفة، تخاطب المشاعر. هذه منطلقات وأنفاس في الدعاء. الإمام زين العابدين عندما يدعو يتحدث عن أنفاسه، يتحدث عما يعيشه قلبه عندما يقول: فوعزتك سيدي لو انتهرتني، طردتني، نهرتني، ما برحت من بابك، أنا باق على بابك، متشبث بأعتابك، لأنني أحبك، لأنني أعشقك، ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك. كيف المحب يتملق لمحبوبه؟ كيف المحب يتحبب إلى محبوبه؟ إنني أتملق لك، إنني أتحبب وأتودد إليك، ولا كففت عن تملقك لمن تهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك. هذا مقام من لاذ بك واستجار وألف إحسانك ونعمك، وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك. وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة، أفتراك تخلف ظنوننا؟ كيف أنت تخاطب موجود آخر بهذه اللغة، تريد أن تأخذ شيئا من عطفه، تأخذ شيئا من حنانه؟ وقد توثقنا منك بالصفح القديم، أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا؟ كلا يا كريم، فليس هذا ظننا بك ولا هذا طمعنا فيك. يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا، إن لنا فيك رجاء عظيما، عصيناك. نقر على أنفسنا أننا عصيناك، ونحن نرجو أن تستر علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين على خطى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء الأبرار الفاتحة تسبقها الصلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.